الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فاذكر شروط التوبة من النفاق. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. النفاق جرم خطير وشر مستطير وبلاء كبير، آثاره وشروره على مجتمع المسلمين جسيمة. وكم دفعت أمة الإسلام وتدفع من التكاليف الباهظة بسبب المنافقين في صفوفها، وكم كلفها ذلك من تضحيات جسيمة في أبنائها وأموالها وإمكانياتها عامة. والنفاق هو سبيل النفوس اللئيمة الدنيئة التي توالي أعداء الله وأعداء الأمة. ولما كانت نفوس المنافقين قد هبطت بنفاقها إلى أحط وأخص المراتب في دركات الغدر والخيانة واللؤم والدناءة، كان جزاؤها يوم القيامة من جنس عملها، فهي في الدرك الأسفل من النار. قال القرطبي في تفسيره: فالمنافق في الدرك الأسفل، وهي الهاوية لغلظ كفره وكثرة غوائله وتمكنه من أذى المؤمنين. ونقل رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه تفسير الدرك الأسفل من النار بأنه توابيت من حديد مقفلة في النار تقفل عليهم. ونقل ابن كثير في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله عنه تفسير ذلك بأن بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. وإنما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم شر أهلها، بما جمعوا بين الكفر والنفاق ومخادعة المؤمنين وغشهم، فأرواحهم أسفل الأرواح وأنفسهم أخس الأنفس. وأكثر الكفار قد أفسد فطرتهم التقليد وغلب عليهم الجهل بحقيقة التوحيد، فهم مع إيمانهم بالله يشركون به غيره باتخاذهم شفعاء عنده ووسائط بينهم وبينه، قياسا على معاملة ملوكهم المستبدين وأمرائهم الظالمين. وهم لا يرضون لأنفسهم النفاق في الدين ومخادعة الله والمؤمنين والإصرار على الكذب والغش ومقابلة هذا بوجه وذاك بوجه. فلما كان المنافقون أسفل الناس أرواحا وعقولا، كانوا أجدر الناس بالدرك الأسفل من النار. إن هذا المصير المهين الرهيب المرعب المفزع الذي يلقاه المنافقون يوم القيامة هو الذي يناسبهم تمام المناسبة. فهم كانوا في الحياة الدنيا يزاولون تهيئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين في الدرك الأسفل من النار، بلا أعوان هنالك ولا أنصار. وهم كانوا يوالون الكفار في الدنيا، فأنى ينصرهم الكفار؟ إنه برغم خطر وجرم وبشاعة النفاق وما ينتظر المنافقين من العذاب والنكال يوم القيامة، إلا أن الله تعالى الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء جعل سبيل التوبة متاحا أمامهم نظرا لما أحدثوه لنفاقهم من أذى وشر وفساد. فكانت توبتهم مشروطة بثلاثة أمور، هي الإصلاح والاعتصام بالله وإخلاص الدين لله. قال السعدي رحمه الله وتأمل كيف خص الاعتصام والإخلاص بالذكر مع دخولهما في قوله وأصلح، لأن الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح لشدة الحاجة إليهما، خصوصا في هذا المقام الحرج الذي تمكن فيه النفاق من القلوب، فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله ودوام اللجوء والافتقار إليه في دفعه. وكون الإخلاص منافيا كل المنافات للنفاق، فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما. والمتأمل في قول الله تعالى في حق المنافقين إذا حصلت توبتهم بشروطها فأولئك مع المؤمنين يظهر له أن شأن المنافقين شديد عند الله تعالى، فهو سبحانه لم يقل فأولئك أتوب عليهم كما قال في حق من يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بينه سبحانه في كتابه، إذا تابوا من ذلك مع الإصلاح والبيان فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، كما لم يقل سبحانه في حق هؤلاء المنافقين بعد توبتهم بشروطها فأولئك مؤمنون، ولم يقل جل في علاه فسوف يؤتيهم أجرا عظيما، ولكن أخبر أن من صارت حاله إلى هذا الخير فهو مع المؤمنين، وفي لفظ معه إيماء إلى فضيلة من آمن من أول الأمر ولم يصم نفسه بالنفاق، لأن معه تدخل على المتبوع وهو الأفضل. والنفاق المتوعد عليه في آيتي سورة النساء هو نفاق الاعتقاد الذي يتبعه نفاق العمل، وهو الذي يصير صاحبه به إلى الدرك الأسفل من النار إن لم يتدارك نفسه بالتوبة بشروطها. وإذا كان باب التوبة مفتوحا أمام هؤلاء المنافقين الذين هم تحت سائر الكفار في النار لأنهم شاركوهم في الكفر بالله ومعاداة رسله وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين على وجه لا يشعر به ولا يحس، ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم واستحقاق ما لا يستحقونه، إذا كان باب التوبة مفتوحا لهؤلاء مع أوصافهم التي ذكرها القرآن، فكيف بعصاة المسلمين الذين لم يصل ذنبهم إلى مستوى نفاق هؤلاء المنافقين؟ ألا يدل فتح باب التوبة أمام هؤلاء المنافقين على مدى سعة رحمة الله رب العالمين وعظيم فضله وكرمه، وأنه لا ينبغي أن ييأس المسلم من رحمة ربه مهما بلغت ذنوبه ومعاصيه؟ فباب التوبة مفتوح، فاللهم تب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.